بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين
آمين وإياكم وسائر إخواننا. نعم،
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وهؤلاء لما رأوا أن أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم من أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات، وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، فسموا تلك مفارقات لمفارقتها المادة، ومجردات لتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، جعلوها أعراضا، وبعضهم جعلها جواهر، وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة.
فيثاغورس اليوناني،
أحسن الله إليكم،
فيثاغورس اليوناني، هكذا نحن العرب نقرأه،
أحسن الله إليكم، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، وأثبتوا هيولا مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان، فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سيناء أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة: من اتصف بها فهو نبي، أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم، وأن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج، وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى، وأن يكون له قوة فعالة.
هذه الثلاثة الأشياء، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه هي الثلاثة الأشياء التي يرونها واجبة في الشخص حتى يكون نبيا: القوة العلمية والقوة التخيلية والقوة الفعالة، وسنعود إلى الكلام من أوله، لكن المقصود أن هذه الثلاث هي هذه التي رتبها شيخ الإسلام رحمه الله: القوة العلمية، القوة التخيلية، القوة الفعالة. نعم، وأن يكون له،
أحسن الله إليكم، وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم، وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصا حية ودون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا، وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، وبينا أن كلامهم هذا من أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأقل أتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليسوا عشرة وليسوا أعراضا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول وعنه صدر كل ما سواه، فهو عندهم رب كل ما سوى الله، وكذلك كل عقل رب كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم، لما روي أن أول ما خلق الله القلم، الحديث رواه الترمذي. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس هو في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظة أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات. وأول منصوب على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما، وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله، ثم قال فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب، فذكر أربعة أنواع من الأعراض. وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها،
أو أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل
هكذا المكتوب عندنا غلط، المطبوع في نسختي ونسختك يا أخ مزمل خطأ، لأنه ليس هو خط المصحف منقول بالتصوير وإنما هو بالطباعة. نعم
أحسن الله إليكم
وإياكم.
ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها، وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام، وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر، وقد يسمي العقول عالم الجبروت والنفوس عالم الملكوت والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاني الكتاب والسنة أن ما في القرآن والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا،
عالم الملك
أحسن الله إليكم. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا، كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول، مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمي القديم الأزلي محدثا. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن، لكن ناظرهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك كما قد بسط في غير هذا الموضع. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل، فجاء الملاحدة المتصوفة.
هنا الثمرة، هنا الخلاصة والثمرة لهذا الكلام المتقدم كله، فنحن آثرنا سرده لأن هذه العبارة، فجاء هؤلاء الملاحدة إلى آخره، هذه العبارة هي خلاصة ما تقدم من الكلام. نعم. وهؤلاء المتفلسفة، اقرأ.
وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل، فجاء الملاحدة المتصوفة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله، وأن الولي أفضل من النبي، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، فقال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري أحسن الله إليكم، وسهل بن عبد الله التستري
نسبة إلى تستر،
وأمثالهم رضوان الله عليهم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الكلام الذي سردناه مطولا قريب من 3 صفحات مسرودة، للصفحات التي بين أيدينا المهمش عليها التي بلغ فيها قريبا من 12 صفحة، ولكن الصفحات التي ليس بها تعليق سرد فقط، هذا الكلام قريب من 3 صفحات إلى 3.5 صفحات بالخط هذا. أقول هذا الكلام أراد به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين ما يأتي. أولا، أن هؤلاء المتصوفة الذين ذكرهم في آخر كلامه كابن عربي وأمثاله، وابن عربي عند الصوفية حدث عنه ولا حرج، إليه المنتهى، إمامهم الأعظم، نسأل الله العافية والسلامة. فشيخ الإسلام يبين أن ابن عربي وأمثاله وإن زعموا أنهم من الصوفية وادعوا ذلك، فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة الذين أخذوا علمهم وأفكارهم وتصوراتهم ومصطلحاتهم من الملاحدة الفلاسفة، فهم ليسوا حتى من صوفية أهل الكلام الضلال، وإذا كانوا ليسوا حتى من صوفية أهل الكلام فهم أبعد الناس عن مشايخ أهل الكتاب والسنة ممن يزعمون أنهم متصوفة وأنهم شيوخهم في هذا الباب وأنهم تابعون لهم أمثال الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم الزاهد المشهور والفضيل بن عياض العالم والزاهد والعابد المشهور ومعروف الكرخي المشهور بالزهد والورع والجنيد وسهل بن عبد الله التستري. فهؤلاء أبعد ما يكونون عن أن يكونوا مقتدين بهؤلاء. فإذا مشايخهم من؟ ابن عربي وأمثاله صاحب فصوص الكفر والزندقة، كتابه فصوص الحكم وهو فصوص الكفر والزندقة. فهذا هو الأمر الأول الذي أراد بيانه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام الطويل إلى أن وصلنا إلى خلاصته في آخر الكلام. ثانيا بسط رحمه الله الكلام في بيان أصل الفلاسفة الملاحدة وبيان اصطلاحاتهم التي كانوا عليها في بلاد اليونان منذ القدم من أيام سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأن هؤلاء الضلال الوثنيين قد نقل ضلالهم وزندقتهم وإلحادهم إلى أهل الإسلام زنادقة أيضاء كابن سينا وأمثاله، حيث اقتبسوا هؤلاء الزنادقة كابن سينا وأمثاله اقتبسوا من كلام هؤلاء الضلال الوثنيين ما اقتبسوه وخلطوه مع ما عندهم من كلام للجهمية والمعتزلة وجاءوا به إلى المسلمين، فتلقفه أمثال ابن عربي ومن جاء من المتأخرين ممن هم على طريقة هؤلاء الملاحدة ونثروه نثرا في كتبهم كتب المتصوفة ونشروه بين الناس نشرا، فأخذه جهال المتصوفة فوقعوا في الضلال العظيم، فصاروا من أجهل الناس في هذا الباب لأنهم جمعوا بين مصيبتين: الجهل بالنقليات والجهل والسفسطة في العقليات، وأرادوا بهذا أن يجمعوا بين أقوال سلفهم الوثنيين من اليونان أصحاب فيثاغورس اليوناني وأفلاطون ومن على شاكلتهم سقراط وأرسطو، أرادوا أن يجمعوا بين أقوال هؤلاء الذين هم أجهل خلق الله في باب المعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله وبين أقوال هؤلاء الذين زعموا أنهم من أهل الإسلام، فأثبتوا النبوات على مذهبهم الفاسد كما ذكره هنا عن ابن سينا. ولا بد يا معشر الأحبة أن تدققوا معنا هنا الآن في الأمر الثالث، وهو أن النبوات عندهم لها هذه الثلاث الخصائص التي ذكرها عنهم شيخ الإسلام، فمن اتصف بها فهو نبي. وبناء على هذا معاشر الأحبة النبي عندهم تكون مكتسبة، ولهذا ابن سبعين الضال جاء إلى غار حراء وجلس يخلو فيه ويجاهد نفسه ينتظر نزول النبوة عليه، وكان يتهكم بالطائفين حول الكعبة ينظر إذا نظر إليهم قال ما يصنع هؤلاء إلا كما يصنع الحمار حول الرحى، قبحهم الله. فالنبوة عندهم مكتسبة قبحهم الله، يعني ليست رحمة من الله يختص بها من يشاء سبحانه، كما قال جل وعلا عن المشركين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رد عليهم جل وعلا بقوله أهم يقسمون رحمة ربك. فهؤلاء لا يرون أن النبوة فضل من الله يختص به من يشاء من عباده، وإنما يرون هذه الأمور من اجتمعت فيه فهو نبي، تكون له قوة علمية. ما هي هذه القوة العلمية؟ بالله اسمعوا، هذه القوة العلمية يقولون بحيث ينال بها العلم بلا تعلم، هذا كلام باطل محال عقلا ونقلا، وإنما التعليم بالتعلم. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فما فيه علم إلا بتعليم، كما قال جل وعلا: وعلمناه من لدنا علما. المراد بالعلم هنا الوحي. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الروح هو القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والأمر الثاني أن يكون له قوة تخيلية، تكون عنده قدرة على التخييل. ومعنى ذلك أن الأمر الذي استقر في نفسه وعقله في نفسه حتى أصبح يراه صورا أو يسمعه في نفسه أصوات مثل ما يحصل للنائم، فيرى النائم ويسمع أصوات وصور لا وجود لها في الخارج، يعني لو كان بجواره شخص مستيقظ لم يرى شيئا من هذا. فلو استيقظ النائم وأخبره أنه سمع كذا ورأى كذا في منامه قال له: أنا ما رأيت شيء. هذا معنى قولهم بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، يعني النائم، ولا يكون لها وجود في الخارج. طيب، وإذا كان كذلك قالوا هذه الصور يزعمون أنها هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله، إذن ما فيه حقيقة لا وحي ولا نزل ملك على هذا الإنسان وإنما كله تخيلات. تمام. الأمر الثالث ما هو؟ أن يكون له بعد القوة العلمية التي توصلت إلى القوة التخيلية والتي ينتج عنها الأمر الثالث، وهو أن يكون له قوة فعالة. هذه القوة الفعالة يعني يؤثر بها في عقول الناس، يؤثر بها في عقول الناس، فيستطيع أن يحول ما حصل له من العلم الذي يسمونه القوة العلمية أو القوة القدسية، يحوله إلى تخيلات، ثم بعد ذلك يخرج هذه التخيلات للناس في صور وخيالات مما حصل له تخيله، فيؤثر به في قلوب الناس المستمعين. ومن هذه الثلاثة حفظكم الله رأي ابن سينا في القرآن، يراه أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب قوته العلمية القدسية، وهو عنده قوة تخيلية عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، نزهه الله مما يقوله هذا الزنديق الملحد، عنده قوة تخيلية عظيمة، تخيل ما عقل في نفسه ثم بعد ذلك جاء به للعالمين صور وخطب ليس لها في الحقيقة وجود وإنما أثر بها في عقول الناس ولا فيه حقائق لها. فهذا مذهب ابن سينا الذي أشرنا إليه سابقا في القرآن، وهو الذي لخصه ابن القيم في الأبيات التي ذكرناها: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان. إفك هؤلاء الفلاسفة الزنادقة المشركين فيثاغورس وأرسطو وأمثالهم، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال، علة هذه الأكوان هذه القوة العلمية، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، عنده قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه مما رآه صورا وسمعه في نفسه أصواتا، ثم جاء به للعالمين مواعظ وخطب عارية عن البرهان يعني لا حقائق لها. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال، علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. فإذا كان هذا كلامهم في كلام الله جل وعلا، وهذا كلامهم في نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم منها، فهو واحد من الأنبياء وهو أفضلهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. فماذا ينتظر ممن هذه عقيدته، وماذا ينتظر ممن يأخذ عمن هذه عقيدته؟ ولعلنا نقف عند هذا القدر ونواصل الأسبوع القادم في كلامنا هذا لا نتعداه، لأن لنا فيه كلاما كثيرا لا بد من البيان فيه والتفصيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم.
هؤلاء الزنادقة لا بد من الكشف والبيان بكل ما يستطيع الإنسان من قوة علمية وقدرة معرفية حتى يعريهم ويصبحوا كما قال شيخهم الذي يحتجون به الشعراني يقدسونه ويعظمونه، حتى يصبحوا مثل أبي وحيش الذي ذكره الشعراني يخطب بهم عريانا. من فضائله رضي الله عنه كما يقول، يقول كان شيخنا أبو وحيش يخطب بنا عريانا، يقول رحم الله شيخنا أبا وحيش كان يخطب بنا عريانا. فالشاهد لا بد من تعريتهم حتى يراهم الناس وهم يخطبون بضم الطاء عراتا. والعري هنا كشف باطلهم وضلالهم وزندقتهم التي يحتاج الناس في هذه الأوقات إلى بيانها وكشفها حتى يتعرى هؤلاء فلا يلبسوا عليهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم
وإياكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين وإياكم وسائر إخواننا. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وهؤلاء لما رأوا أن أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم من أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات، وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، فسموا تلك مفارقات لمفارقتها المادة ومجردات لتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر، وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة.
فيثاغورس اليوناني.
أحسن الله عليكم.
فيثاغورس اليوناني، هكذا نحن العرب نقرأه.
أحسن الله عليكم. كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، وأثبتوا هيولا مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة: من اتصف بها فهو نبي، أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم، وأن يكون له قوة تخييرية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى، وأن يكون له قوة فعالة.
هذه الثلاثة الأشياء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه هي الثلاثة الأشياء التي يرونها واجبة في الشخص حتى يكون نبيا: القوة العلمية والقوة التخيلية والقوة الفعالة. وسنعود إلى الكلام من أوله، لكن المقصود أن هذه الثلاث هي هذه التي رتبها شيخ الإسلام رحمه الله: القوة العلمية، القوة التخيلية، القوة الفعالة. نعم، وأن يكون له،
أحسن الله إليكم، وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصا حية ودون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، وبينا أن كلامهم هذا من أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأقل أتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليسوا عشرة وليسوا أعراضا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول، وعنه صدر كل ما سواه، فهو عندهم رب كل ما سوى الله، وكذلك كل عقل رب كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم، لما روي أن أول ما خلق الله القلم، الحديث رواه الترمذي. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس هو في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظة أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات. وأول منصوب على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما، وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله، ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب عليك العقاب، فذكر أربعة أنواع من الأعراض. وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها.
أو أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ويراد بالعقل
هكذا المكتوب عندنا غلط. المطبوع في نسختي ونسختك يا أخ مزمل خطأ، لأنه ليس هو خط المصحف منقول بالتصوير وإنما هو بالطباعة. نعم
أحسن الله إليكم
وإياكم.
ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها، وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام، وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر، وقد يسمي العقول عالم الجبروت والنفوس عالم الملكوت والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاني الكتاب والسنة أن ما في القرآن والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا
عالم الملك
أحسن الله إليكم. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول، مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمي القديم الأزلي محدثا. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك كما قد بسط في غير هذا الموضع. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل، فجاء الملاحدة المتصوفة
هنا الثمرة، هنا الخلاصة والثمرة لهذا الكلام المتقدم كله، فنحن آثرنا سرده لأن هذه العبارة فجاء هؤلاء الملاحدة إلى آخره، هذه العبارة هي خلاصة ما تقدم من الكلام. نعم وهؤلاء المتفلسفة اقرأ.
وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل، فجاء الملاحدة المتصوفة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله وأن الولي أفضل من النبي، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، فقال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري أحسن الله إليكم، وسهل بن عبد الله التستري
نسبة إلى تستر
وأمثالهم رضوان الله عليهم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام الذي سردناه مطولا قريب من 3 صفحات مسرودة، للصفحات التي بين أيدينا المهمش عليها التي بلغ فيها قريبا من 12 صفحة، ولكن الصفحات التي ليس بها تعليق سرد فقط، هذا الكلام قريب من 3 صفحات إلى 3.5 صفحات بالخط. هذا أقول هذا الكلام أراد به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين ما يأتي. أولا، أن هؤلاء المتصوفة الذين ذكرهم في آخر كلامه كابن عربي وأمثاله، وابن عربي عند الصوفية حدث عنه ولا حرج، إليه المنتهى، إمامهم الأعظم، نسأل الله العافية والسلامة. فشيخ الإسلام يبين أن ابن عربي وأمثاله وإن زعموا أنهم من الصوفية وادعوا ذلك، فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة الذين أخذوا علمهم وأفكارهم وتصوراتهم ومصطلحاتهم من الملاحدة الفلاسفة، فهم ليسوا حتى من صوفية أهل الكلام الضلال. وإذا كانوا ليسوا حتى من صوفية أهل الكلام فهم أبعد الناس عن مشايخ أهل الكتاب والسنة ممن يزعمون أنهم متصوفة وأنهم شيوخهم في هذا الباب وأنهم تابعون لهم، أمثال الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم الزاهد المشهور، والفضيل بن عياض العالم والزاهد والعابد المشهور ومعروف الكرخي المشهور بالزهد والورع والجنيد، وسهل بن عبد الله التستري. فهؤلاء أبعد ما يكونون عن أن يكونوا مقتدين بهؤلاء. فإذا مشايخهم من؟ ابن عربي وأمثاله، صاحب فصوص الكفر والزندقة، كتابه فصوص الحكم وهو فصوص الكفر والزندقة. فهذا هو الأمر الأول الذي أراد بيانه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام الطويل إلى أن وصلنا إلى خلاصته في آخر الكلام. ثانيا، بسط رحمه الله الكلام في بيان أصل الفلاسفة الملاحدة وبيان اصطلاحاتهم التي كانوا عليها في بلاد اليونان منذ القدم، من أيام سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأن هؤلاء الضلال الوثنيين قد نقل ضلالهم وزندقتهم وإلحادهم إلى أهل الإسلام زنادقة أيضاء كابن سينا وأمثاله، حيث اقتبسوا هؤلاء الزنادقة كابن سينا وأمثاله، اقتبسوا من كلام هؤلاء الضلال الوثنيين ما اقتبسوه وخلطوه مع ما عندهم من كلام للجهمية والمعتزلة، وجاءوا به إلى المسلمين، فتلقفه أمثال ابن عربي ومن جاء من المتأخرين ممن هم على طريقة هؤلاء الملاحدة، ونثروه نثرا في كتبهم كتب المتصوفة، ونشروه بين الناس نشرا، فأخذه جهال المتصوفة فوقعوا في الضلال العظيم، فصاروا من أجهل الناس في هذا الباب، لأنهم جمعوا بين مصيبتين: الجهل بالنقليات والجهل والسفسطة في العقليات، وأرادوا بهذا أن يجمعوا بين أقوال سلفهم الوثنيين من اليونان، أصحاب فيثاغورس اليوناني وأفلاطون ومن على شاكلتهم سقراط وأرسطو، أرادوا أن يجمعوا بين أقوال هؤلاء الذين هم أجهل خلق الله في باب المعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبين أقوال هؤلاء الذين زعموا أنهم من أهل الإسلام، فأثبتوا النبوات على مذهبهم الفاسد كما ذكره هنا عن ابن سينا. ولا بد يا معشر الأحبة أن تدققوا معنا هنا الآن في الأمر الثالث، وهو أن النبوات عندهم لها هذه الثلاث الخصائص التي ذكرها عنهم شيخ الإسلام، فمن اتصف بها فهو نبي. وبناء على هذا معاشر الأحبة، النبي عندهم تكون مكتسبة. ولهذا ابن سبعين الضال جاء إلى غار حراء وجلس يخلو فيه ويجاهد نفسه ينتظر نزول النبوة عليه، وكان يتهكم بالطائفين حول الكعبة، ينظر إذا نظر إليهم قال ما يصنع هؤلاء إلا كما يصنع الحمار حول الرحى، قبحهم الله. فالنبوة عندهم مكتسبة، قبحهم الله، يعني ليست رحمة من الله يختص بها من يشاء سبحانه، كما قال جل وعلا عن المشركين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رد عليهم جل وعلا بقوله أهم يقسمون رحمة ربك. فهؤلاء لا يرون أن النبوة فضل من الله يختص به من يشاء من عباده، وإنما يرون هذه الأمور من اجتمعت فيه فهو نبي، تكون له قوة علمية. ما هي هذه القوة العلمية؟ بالله اسمعوا، هذه القوة العلمية يقولون بحيث ينال بها العلم بلا تعلم، هذا كلام باطل محال عقلا ونقلا، وإنما التعليم بالتعلم. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فما فيه علم إلا بتعليم، كما قال جل وعلا وعلمناه من لدنا علما، المراد بالعلم هنا الوحي. قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الروح هو القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والأمر الثاني أن يكون له قوة تخيلية، تكون عنده قدرة على التخييل، ومعنى ذلك أن الأمر الذي استقر في نفسه وعقله في نفسه حتى أصبح يراه صورا أو يسمعه في نفسه أصوات مثل ما يحصل للنائم، فيرى النائم ويسمع أصواتا وصور لا وجود لها في الخارج، يعني لو كان بجواره شخص مستيقظ لم يرى شيئا من هذا، فلو استيقظ النائم وأخبره أنه سمع كذا ورأى كذا في منامه قال له أنا ما رأيت شيء. هذا معنى قولهم بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، يعني النائم، ولا يكون لها وجود في الخارج. طيب، وإذا كان كذلك قالوا هذه الصور يزعمون أنها هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله، إذن ما فيه حقيقة لا وحي ولا نزل ملك على هذا الإنسان وإنما كله تخيلات. تمام. الأمر الثالث ما هو؟ أن يكون له بعد القوة العلمية التي توصلت إلى القوة التخيلية والتي ينتج عنها الأمر الثالث، وهو أن يكون له قوة فعالة. هذه القوة الفعالة يعني يؤثر بها في عقول الناس، يؤثر بها في عقول الناس، فيستطيع أن يحول ما حصل له من العلم الذي يسمونه القوة العلمية أو القوة القدسية، يحوله إلى تخيلات، ثم بعد ذلك يخرج هذه التخيلات للناس في صور وخيالات مما حصل له تخيله، فيؤثر به في قلوب الناس المستمعين. ومن هذه الثلاثة حفظكم الله رأي ابن سينا في القرآن، يراه أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب قوته العلمية القدسية، وهو عنده قوة تخيلية عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، نزهه الله مما يقوله هذا الزنديق الملحد، عنده قوة تخيلية عظيمة، تخيل ما عقل في نفسه، ثم بعد ذلك جاء به للعالمين صور وخطب ليس لها في الحقيقة وجود، وإنما أثر بها في عقول الناس ولا فيه حقائق لها. فهذا مذهب ابن سينا الذي أشرنا إليه سابقا في القرآن، وهو الذي لخصه ابن القيم في الأبيات التي ذكرناها. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، إفك هؤلاء الفلاسفة الزنادقة المشركين فيثاغورس وأرسطو وأمثالهم، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال، علة هذه الأكوان هذه القوة العلمية، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، عنده قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه مما رآه صورا وسمعه في نفسه أصواتا، ثم جاء به للعالمين مواعظ وخطب عارية عن البرهان يعني لا حقائق لها. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال، علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. فإذا كان هذا كلامهم في كلام الله جل وعلا، وهذا كلامهم في نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم منها، فهو واحد من الأنبياء وهو أفضلهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، فماذا ينتظر ممن هذه عقيدته، وماذا ينتظر ممن يأخذ عمن هذه عقيدته؟ ولعلنا نقف عند هذا القدر ونواصل الأسبوع القادم في كلامنا هذا لا نتعداه، لأن لنا فيه كلاما كثيرا لا بد من البيان فيه والتفصيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم.
هؤلاء الزنادقة لا بد من الكشف والبيان بكل ما يستطيع الإنسان من قوة علمية وقدرة معرفية حتى يعريهم ويصبحوا كما قال شيخهم الذي يحتجون به الشعراني قدسونه ويعظمونه، حتى يصبحوا مثل أبي وحيش الذي ذكره الشعراني يخطب بهم عريانا من فضائله رضي الله عنه، كما يقول يقول كان شيخنا أبو وحيش يخطب بنا عريانا، يقول رحم الله شيخنا أبا وحيش كان يخطب بنا عريانا. فالشاهد لا بد من تعريتهم حتى يراهم الناس وهم يخطبون بضم الطاء عراتا، والعري هنا كشف باطلهم وضلالهم وزندقتهم التي يحتاج الناس في هذه الأوقات إلى بيانها وكشفها حتى يتعرى هؤلاء فلا يلبسوا عليهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم
وإياكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.